أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في محاذير تترتب على القول بالإباحة في المعاطاة وعدم الملك، وإن احتيج إلى تقدير الملك عند التصرف تصرفا يتوقف عليه. أسماها هذه المحاذير كاشف الغطاء رحمه الله بقواعد جديدة، أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. ذكرنا منها محذورين أولين، وكنا بصدد توضيح المحذور الثالث. المحذور الثالث على العموم كان أنه بناء على هذا القول يلزم أن تتعلق حقوق بشيء من الأموال غير مملوك، وهو هذا المأخوذ بالمعاطاة، مع أن هذه الحقوق لا تتعلق إلا بالأملاك. ذكرنا نماذج من هذه الحقوق مثل الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات. في بقية الكلام يوجد عدة حقوق نتعرض لها. من جملة هذه الحقوق عليكم السلام حق المقاصة، هذا في نسخة، لكن في نسخة أخرى العبارة هي حق المقاسمة. بناء على أن اللفظ والعبارة هي عبارة المقاصة، قلنا أمس إن المقصود أن يكون عليه دين لشخص آخر فيمتنع عن أدائه إليه، فيحق للآخر أن يأخذ حقه مما يقع تحت يده من مال المدين، ما تصل يده إليه من ماله عليكم السلام، يكون له حق أن يقتص منه بمقدار ما له عليه. هذا يسمى مقاصة. المقصود حينئذ بالإشكال أن المقاصة التي هي عبارة عن استيفاء حقي رغما على ذاك الذي لم يدفع تتعلق بأملاك ذاك، ما كان من ماله المملوك له وقع تحت يدي كان لي أن أستوفي منه بمقدار حقي، وهذا الحق حق الاقتصاص المقاصة تعلق في الفرض في من أخذ شيئا بالمعاطاة بمال المعاطاة. إذا وقع تحت يدي مال له كان أخذه بالمعاطاة يقولون لي أن أقتص منه، مع أنهم يقولون إن هذا المال ليس بمملوك الله، فلازم تعلق حق الاقتصاص بمال غير مملوك. على العبارة الأخرى عبارة المقاسمة، أقول المقاسمة ما يأخذه السلطان من ضريبة على الأرض الخراجية في مقابل عمل العامل فيها. الأرض الخراجية هي الأرض التي يفتحها المسلمون عنوة المفتوحة بالقوة، أو الأرض التي صالح المسلمون أهلها الكفار لكن الأرض التي يصالح المسلمون أهل الكفار على قسمين، لأنهم مرة يصالحونهم على أن تبقى الأرض تحت أيديهم، هذه لا تدخل في المفتوحة في الخراجية، هذه تبقى لأهلها ويكون لهم العمل فيها ولهم نتاجها، وإن كان المسلمون إمامهم سلطانهم يضرب على هؤلاء على رؤوسهم على أراضيهم جزيات ضرائب. القسم الآخر من الأرض المصالح عليها أهلها هي التي يصالح المسلمون أهل الأرض الكفار ويأخذون منهم الأرض، يجرون معهم الصلح لكن يأخذون منهم الأرض، هذا بحسب الاتفاق بحسب الظروف. ربما مثلا يكون وقوع الحرب وعدمه مثلا دخيلا في تحديد هذه الصيغة أو تلك. المهم تارة يصالحونهم صلحا ويشترطون أن الأرض لكم تحت أيديكم، فهذه لا كلام فيها، وأخرى يصالحونهم صلحا ويشترطون أن الأرض للمسلمين يأخذونها، هذه أيضا مثل المفتوحة عنه وبالقوة في كونها خراجية. الأرض الخراجية حكمها أنها للمسلمين جميعا، من هو موجود فعلا حين فتحها وحين الحصول عليها ومولود بالفعل، ومن يولد بعد ذلك إلى يوم القيامة، يعني مثل هذه أراضي إيران والعراق المفتوحة لاحقا بعدما انتشر الإسلام من أرض الحرم مثلا من الجزيرة، هذه كلها خراجية وللمسلمين عموما، نحن اليوم أيضا لنا فيها، لا يملكها واحد بعينه، وبالتالي ليس له لأي مسلم أن يبيعها ويشتريها، نعم له أن يتصرف فيها بالتراضي مع ولي الأمر الإمام ومن يقوم مقامه، يجري معه معاملة يسمونها معاملة قبالة تقبيل، يقبله الأرض ليعمل بها ويستثمرها مقابل ضريبة، لا يبيع، سيبيع بمعنى الأرض قلت هي ملك للمسلمين جميعا ولا تباع ولا تشترى، لا أحد يبيعها، ولكن ربما يكون كلام في بيع الأرض بهذا المعنى، أنه حق القبالة حق العمل فيها بمقتضى معاودة القبالة اللي ثبت لهذا الطرف المسلم، ربما يستطيع أن ينقله إلى آخر، هذا موجود في بعض الروايات في آخر مكاسب محرمة تعرضنا له في العام الماضي. كيفما كان بحسب الأخبار أيضا يجوز هذه المعاملة مع سلطان الجور، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام أمضوا هذه المعاملات، لعله من باب تسهيل على الناس مثلا، هذه الأراضي الكبيرة الشاسعة لابد أن يعمل بها وتحيا وتستثمر تزرع ويؤكل من ثمارها، هي أغلب الأراضي هي هذه، قلما يكون هناك أملاك شخصية لفلان وفلان لا يكفي نتاجها وزراعتها لإطعام الناس ولا تكفي لعمل كل المزارعين والعمال، فأمضوا بحسب أخبار كثيرة، وهذه أيضا كانت مسألة مطروحة في المكاسب المحرمة، هذه المعاملة مع السلطان أخذ الأرض الخراجية منه لاستثمارها بالضريبة. على كل إذا وقعت هذه المعاملة بين المسلم وبين الطرف الآخر اللي هو الإمام أو من يقوم مقامه سواء السلطان أو غير السلطان، النائب الذي ينصبه الإمام، النائب الخاص أو الفقيه بناء على أن له أن يتولى ذلك، أو حتى سلطان الجور بناء على دلالة هذه الأخبار على إمضاء المعاملة معه وتشريعها وإنفاذها، فيقع بهذا الشكل، تأخذ الأرض تعمل بها، تستثمرها، تدفع لنا ضريبة. الضريبة على قسمين، تارة يضرب عليها ضريبة من خارج ثمرة الأرض، يعني دراهم دنانير مثلا، حينئذ تسمى الضريبة هنا خراجا، وأخرى يضرب عليها ضريبة من نفس ثمرة الأرض. في الأول يقول مثلا تعمل بهذه الأرض وتؤدي إلينا في السنة مثلا 100 دينار، في الثاني يقول تعمل في هذه الأرض وتؤدي إلينا ثلث أو ربع ثمرتها مثلا. على الأول قلت تسمى خراجا، على الثاني تسمى مقاسمة، لأنه قاسمه ثمرتها. إذا وقعت بالنحو الأول وجعلت ضريبة من خارج الثمرة، نريد أن نصور المسألة الآن، أنه الخراج والمقاسمة يكونان مأخوذين بالمعاطاة، شيء مأخوذ بالمعاطاة فيدفعه خراجا أو مقاسمة. يمكن تصوير هذا؟ في الخراج يمكن، هذا العامل المزارع كان أخذ شيئا من المال، دنانير ودراهم، مقابل ثوب أو كتاب باعه بنحو المعاطاة، فوصلت إليه الدراهم أو الدنانير معاطاة. الآن لما عامل السلطان على الأرض فرض عليه ضريبة خراج درهم ودينار، فيؤدي خراجه من هذا الذي وصل إليه بالمعاطاة، مع أنه غير مملوك له، والمفروض أن حق الخراج، ضريبة الخراج، تكون في مال الشخص. واضح الإشكال؟ هذا إذا كانت خراجا، وأما إذا كانت مقاسمة فالمعاطاة تصويرها صعب، لأن المقاسمة ماذا تعني؟ أن للسلطان حصة من نفس ثمرة الأرض، بعد ما عمل وزرع وأنتج يأخذ ثلثا أو ربعا من هذا، وهذا الذي يدفع منه للسلطان لم يأخذ بالمعاطاة من أحد. واضح؟ لم يأخذ بالمعاطاة من أحد، هو نتاج وعمله في الأرض. واضح الكلام؟ هذا بالنظر إلى نفس الثمرة. من قال ليس مملوك؟ هو بالقبالة ويملك هو، ويؤدي منها ثلثا، يملك بالاشتراك ويؤدي ثلثا. هذا بالنسبة إلى نفس الثمرة. قد يقول قائل لعل المقصود من أخذها بالمعاطاة أخذ أرضها بالمعاطاة، فتكون ثمرة ناتجة من أرض معاطاتية، وهكذا تكون المقاسمة معاطاتية مثلا. نقول الأرض أرض الخراج، ولا يجوز بيعها وشراؤها لا بعقد لفظي ولا بمعاطاة، فلا يتصور أيضا أن تكون الأرض معاطاتية. فلعل المقصود بناء على نسخة المقاسمة من كون المقاسمة في المعاطاة في أمر معاطاتي، أن معاملة التقبيل كانت بالمعاطاة. واضح؟ معاملة التقبيل التي وقعت بينه وبين السلطان، وأخذ بمقتضاها الأرض يعمل بها ويستثمرها، وبنتيجة ذلك يملك ثمرتها ويؤدي منها حصة حسب الاتفاق، هذه كانت بالمعاطاة. لو كانت بالعقد اللفظي كانت بيعا صحيحا مؤثرا للملك، وكان مالكا للثمرة ويؤدي منها الحصة، لكنها بالمعاطاة فلا يملك الثمرة، ومع ذلك يأخذها ويؤدي منها مقاسمته. لعل هذا هو المقصود، وقد اتضح بهذا البيان أنه إذا كان هذا هو المقصود فكيف يكون الإشكال؟ تأخذ الأرض قبالة معاطاطية وتعمل فيها وتستخرج ثمرتها، والمفروض أن الأرض أخذت وتقبلت بالمعاطاة فلا تؤثر ملك الثمرة، ولكن تستباح مثلا، ومع ذلك تقولون يملكها ويؤدي منها المقاسمة ويستحق السلطان أو الإمام فيها الضريبة الخاصة المسمات مقاسمة الحصة الخاصة. لعل الإشكال هنا. على كل حال إذا تم هذا ننتقل إلى ذكر حق آخر، وهو حق الشفعة. الشفعة حق لأحد الشريكين إذا باع شريكه حصته أن يأخذها بالثمن. ولو فرضنا أني أخذت بالمعاطاة ملكا مشتركا، هناك شخصان شريكان في دار لكل نصفها، أنا اشتريت حصة أحدهما وهي النصف معاطاة، أصبح لي النصف معاطاة. الآن لشريكه حق الشفعة. كيف لو باع بالعقد اللفظي كان لشريكه حق الشفعة أن يأخذ هذا النصف ويمنع دخول شريك جديد عليه بالثمن الذي دفعه هذا المشتري؟ الآن نفس الكلام، يتعلق للشريك حق الشفعة في هذا النصف الذي اشتريته أنا معاطاة، مع أن الشفعة حق في الملك، في الملك فيما يملكه ذاك مثلا بشرائه. على كل، لا بموارد الشفعة الملك يحصل طبعا، بمجرد أن يقع هذا مالك ولو حق أن يبيع، فإذا باع حصل الملك. غاية الأمر للشريك أن يأخذه بمعاملة، فإن شاء دفع الثمن واشتراه، وإلا بقي على ملك ذاك، لا أنه لم يحصل ملك. إيه يحصل ملك نعم، لكنه تقريبا فيه نوع تزلزل، أنه يستطيع أن يأخذه بالثمن، يدفع الثمن للمشتري ويأخذ منه هذا المال، هذه الحصة. إذا ما دفع نفس البيع الأول ماض ومؤثر كما هو، لا أنه موقوف كما في الفضول على أن لا يأخذ، هو آذن وراد، وهذا يعني ليس له إذن شبيه إذن الفضول مثلا، ومع ذلك يحتاج واحد إلى أن يراجع ويتأمل، لكن في ذهني أنه يؤثر ويملك، لكن له أن يأخذ بالثمن، إن لم يأخذ بقي هذا البيع على حاله مثلا، إن أخذ برفع هذا الملك من أصله. كيفما كان، من جملة هذه الحقوق المواريث، إذا مات الرجل الشخص فإن كل ما تحت يده من مال يكون تركة، يتشارك فيها وراثه على ما قسم الله تعالى في كتابه، ولو كان من جملة ما تركه شيء أخذه بالمعاطاة، مجموعة من الدنانير كان أخذها بالمعاطاة لقاء شيء باعه، الآن تكون ضمن التركة، ويضرب فيها الوراث بأسهمهم كما يضربون في بقية أمواله، مع أن المفروض أن هذا ليس مملوكا، والميراث لا يتعلق إلا بملكه. هذا إشكال من الحقوق، والتعبير بالحقوق السام قد يكون فيه نوع تجوز بالنسبة للكل، وإن كان في بعض الموارد صحيح. مثلا من جملة الإشكالات الربا، مثل أن يأخذ مكيلا أو موزونا، لأن موضوع الربا هو المكيل والموزون، يأخذ مكيلا أو موزونا بمقابل ما يتحد معه في الجنس، هذا من الشروط، أن يكون مكيلا أو موزونا وأن يكون الجنس واحدا، ثم يأخذ بالتفاضل. فلنفترض هذه العملية وقعت بالمعاطاة، أعطيته صاعا من الحنطة فأعطاني صاعا ونصف حنطة بحنطة جنس واحد من الموزون أو المكيل، أعطيته شيئا وأخذت أزيد منه، أخذت الزيادة. هذه لو وقعت ببيع لفظي هذه معاملة ربوية، الآن هذه وقعت بنحو المعاطاة، هذه المعاملة تعامل أيضا معاملة الربا، هذه المعاملة المعاطاطية تعامل معاملة الربا كالعقد اللفظ الواقع كذلك، والزيادة المأخوذة فيها تعامل معاملة الربا المحرم. واضح كيف؟ لا يجوز أخذه وأكله، ولا يستحق ولا يملك، والمعاملة كلها حرام تكليفا وفاسدة وضعا. نفس هذه الأحكام التي نرتبها على هذا النحو من المعاملة لو وقعت بالعقد اللفظي ترتب هنا على هذه المعاطاة الربوية، ومن جملتها الحكم بأن هذه الزيادة زيادة ربوية وتعامل معاملة الربا، مع أن المفروض أن هذه الزيادة هو لا يملكها. هو طبعا التفت جيدا، في العقد اللفظي أيضا لا يملكه، والعقد كله فاسد وكل شيء يبقى على حاله، لكن في العقد اللفظي من شأنه أن يملك، من شأنه أن يملك، العقد اللفظي مؤثر، من شأنه أن يملك الأصل والزيادة، فالشارع حكم بالفساد وحرامه ملك الزيادة، عاملها معاملة الربا. واضح؟ أنت تقول في المعاطاة هو أصلا ليس من شأنه أن يملكها، ليس من شأنها أن تؤثر دخول هذا والزيادة في ملكه، ليقال عنها إنه أخذ زيادة وباع بزيادة ورابى، ليعامل معاملة الربا ويحكم بالفساد ويحرمها، ومع ذلك تجرون حكم الربا وحكم الزيادة الربوية على هذا. واضح الإشكال؟ وإلا لو قلت لك الزيادة غير مملوكة فكيف تعامل معاملة الربا، تقول الزيادة دائما غير مملوكة حتى بالبيع اللفظي. قل نعم، في البيع اللفظي هذا الفرق. مرة أخرى أقوله، في البيع اللفظي، البيع اللفظي مقتض لتأثير الملك، فلما أوقع المعاملة بالربا فقد أوقع عليها سببا قابلا لتأثير ملكه إياه، ودخول أصل المال والزيادة في ملكه. لكن لما كان اشتمل على الزيادة بالشروط الخاصة، يعني مع اتحاد الوزن مع اتحاد الجنس وكونهما من المكيل أو الموزون. أخذ زيادة مع هذا الشرط، قال الشارع هذا ربا، وعاقبه وحكم بالفساد وبالتحريم وباستحقاق العقوبة الأخروية، عاقبه في الدنيا بكل ذلك ومنعه وحرمه من هذه الزيادة بل ومن الأصل ومن كل المعاملة. في المعاطات حتى يجري عليها ذلك لابد أن نقول هي سبب يملك، لكن بما أنك تمتلك بها الآن زيادة بالشرط الخاص المسمات في الشريعة ربا والمحرمة، فنحن نحرمك ونمنعك من أخذ الزيادة، لكن المفروض أنكم لا تقولون بذلك وتقولون إن المعاطات ليست سببا للتمليك وليس فيها اقتضاء التمليك، ولا هي بيع ينقل إليك تلك الزيادة مع أصلها ليقال إنك اشتريت بالربا وعاوضت بالربا فنحرمك إياها ونعامله معاملة الربا ونمنعك من أخذها، ليست هكذا. فيدخل حكم الربا الذي يجري على الأملاك، يعني ما من شأنه أن يملك فيمنع ويحكم بالفساد ويأخذ منه، يدخل هذا فيما هو ليس من الأملاك وليس من شأنه أن يكون ملكا أصلا. واضح البيان؟ هذا بالنسبة للربا. خلصت الحقوق أو بعد؟ ومن الحقوق الوصايا. وصايا، لو أوصى فلان مثلا بثلث ماله لشخص فإن الثلث يؤخذ من جميع المال، يقال كل هذا الذي تركته من دنانير ودراهم وعقارات وغير ذلك ثلثه بمقتضى الوصية هو لفلان. فلو كان في ماله الذي تركه والذي هو متعلق الوصية الثلثية شيء أخذه بالمعاطات لأخذ منه أيضا الثلث كما يؤخذ من غيره. لو كان اشترى دار بالمعاطات ودار بالبيع اللفظي ومات وأوصى بالثلث فيؤخذ ثلث من الدارين، ثلث الكل حتى المأخوذ بالمعاطاة، مع أنه ليس ملكا والوصية لا تكون إلا بملك. أوصي بما أملك، ما أملكه الذي إذا مت تركته للوراث هو الذي يتعلق به حق الوصية التمليكية ويؤخذ منه النسبة الموصى بها ثلث أو أقل. واضح كيف؟ إذا أوصى بالنسبة مثلا، بس إذا أوصى بشيء معين، كتابي كذا لفلان أو داري اللي في محلة كذا لفلان، وحينئذ نفترض نفس الكتاب أو الدار مأخوذا بالمعاطاة يجي فيه نفس الإشكال. فإذا كان بالثلث فالثلث يجي على الكل حتى المأخوذ بالمعاطاة، وإن كان يسمي شيئا بخصوصه عين شخصية في الوصية طبعا يشترط أن لا تزيد على الثلث ثلث التركة وإلا احتاج إلى إذن الوراث، فلنفرض دارا أو كتابا قيمته أقل من ثلث ما ترك وتنفذ فيه الوصية، نفرضه مأخوذا بالمعاطات، فيجيء الإشكال أن الوصية كانت سواء نحو الإشاعة أو الشخصي كانت فيما أخذ بالمعاطات مع أنه غير مملوك والوصية لا تكون إلا بالمملوك. هذا. ثم إن هنا إشكالا آخر بعد هذه الحقوق التي ذكرناها أنها تتعلق بما ليس من الأملاك مع أنها من حقي ألا تتعلق إلا بالأملاك، هناك إشكال آخر ذكره هنا في هذا المحذور الأول كأنه يشبه هذه في الإشكال. حاصله لزوم أن يكون المدار في وصفي الغنى والفقر وما يترتب على هذين الوصفين من الأثر، مثل أنه إذا كان فقيرا يستحق من الزكاة، إذا كان غنيا لا يستحق من الزكاة. يزوم أن يكون المدار في كل ذلك على ما أخذ بالمعاطات كما أخذ بالعقد اللفظي، بمعنى أنه لكي ننظر هل هذا الشخص غني أو فقير، أي يملك قوت سنته أو لا يملكه، وبالتالي يستحق من الزكاة أو لا يستحق، ولابد لتشخيص ذلك من أن ننظر فيما عنده من مال، فإن كان ما عنده يكفي لمؤونة السنة فهو غني، وإن كان لا يكفي فهو فقير ويترتب عليه مال الاستحقاق وعدمه. لكن هذا الحساب وهذا اللحاظ يدخل فيه ما تحت يده بالمعاطات. لو كان مثلا أخذ دارا بالمعاطات، دار لما اشتراها كانت قيمتها 10 دنانير، بعد شهر أو شهرين ما أدري ماذا حصل في السوق أصبحت قيمتها 100 دينار، هو يملك دار بسيطة يسكن فيها، قال عندي 10 دنانير فلأشتري بها دارا علي مثلا أزوج فيها ولدي ما أدري ماذا أصنع لاحقا، وإذا بالسوق يلتهب غلاء ويصبح قيمة الدار مثلا 100 دينار، 10 أضعاف. تصور أنت تشتري اليوم دارا هنا ب 300 مليون أو 400 أو 500 مليون، فتصبح مثلا ب5 مليار، هذا ليس بشيء عادي. فأنت يعني تبتسم لك الدنيا بين يوم وليلة. هذا خطية الذي كان معه 10 دنانير لا تكفي بمؤونة سنته ولا تفي إلا ببعضها، الآن لما اشترى بها الدار وغلت أصبح يملك ما يساوي 100 دينار، وهو يكفيه مؤونة سنته وزيادة، واضح؟ فأصبح غنيا مع أنه أخذ هذه بالمعاطات. يقولون هذا غني ولا يستحق الزكاة مع أنه ليس بمالك للدار، واضح؟ في عكسه لو كان غنيا ويملك قوت السنة، لأنه يملك ما شاء الله دارا أخرى غير التي يسكن فيها تساوي 100 دينار، فهبط السعر فجأة إلى أسفل درك وأصبحت تساوي 10 دنانير، وعبست الدنيا في وجهه فجأة، أصبح فقيرا لا يملك قوت السنة، يقولون نعطيه من الزكاة، بما أن هذا ليس، هذه الدار كان أخذها من معطات من الأول، لم يكن اغتنى بها حتى يفتقر مثلا مثلا. سيمكن تصوير مثال بأشكال أخرى، المهم أنهم يلاحظون هذا المأخوذ بالمعاطات قليلا أو كثيرا في تشخيص حالة الغنى والفقر وترتيب الآثار عليهما، مع أن المفروض أنه لا يملكه، فكيف هذا؟ وإنما المدار في تشخيص ذلك على ما يملكه. هذا كله في المحذور الثالث، والملخص فيه أن ما ليس من الأملاك وهو المأخوذ بالمعاطات يصبح بحكم الأملاك في تعلق هذه الحقوق به، حقوق الخمس، زكاة، وصايا، ميراث، دين، مقاصة، إلى آخر ما ذكرناه، وهذا هو الإشكال. المحذور الرابع هذا لازم للقول بالإباحة، فإن القول بالإباحة له تفريعات. يقولون يكون التصرف مباحا في العين المأخوذة بالمعطاة من غير ملك ابتداء، ولكن إذا تصرف لاحقا في هذا المباح يحصل له الملك. في هذا المحذور الرابع نقول ارجع إلى الثاني. تذكر ماذا قلنا هناك في الثاني؟ في الثاني قلنا أن إرادة التصرف تكون من المملكات، أن هو غير مالك للمأخوذ معاطاتا وإنما يباح له، ولكن إذا أراد أن يتصرف التصرف المباح الذي يتوقف على الملك مثل عتق العبد أو الجارية فإنه يقدر ملكه له ويحصل ملكه له عند تصرفه أو عند إرادة التصرف، ليقع التصرف عن ملك ويكون صحيحا. هكذا قلنا هناك في المحذور الثاني، وهذا كان عنوان المحذور أن إرادة التصرف تكون سببا لملك المتصرف. في المحذور الرابع نزيدك عليه ونقول إن تصرف المتصرف كما هو سبب عندهم لملك نفسه على ما ذكرناه في المحذور الثاني هو أيضا سبب لملك الآخر، فإن المتصرف فيما تحت يده مثل العبد بالعتق يملك العبد فيقع عتقه له من ملكه، فيكون تصرفه سببا لملكه للعبد، لكن هذا التصرف الذي سبب ملكه للعبد الذي تحت يده ويتصرف فيه سبب للآخر ملك الدراهم التي كان أخذها في مقابل العبد بالمعاطاة. واضح؟ التصرف ليس سببا لملك واحد وإلا يملك واحد والآخر لا يملك، يعني أنه ملك بلا مقابل، ليس هكذا. التصرف وإن ملك صاحبه وفاعله ما تحت يده، وهذا الذي أشرنا إليه بعنوان محذور في الأمر الثاني، إلا أنه أيضا سبب لحصول ملك الطرف الآخر لما تحت يده من أحد عوضي هذا المعاطاة، فيكون أيضا سببا لملك الطرف الآخر، وهذا بحد نفسه محذور وبمحل من الغرابة كمحذورية ومحلية ذاك الثاني من الغرابة. أن تقول إن إرادة تصرف الشخص سبب مملك له، نزيد هنا وتقول إن إرادة تصرف الشخص سبب مملك لغيره، بل لعل هذا الثاني أغرب مثلا، لعل. على كل حال المحذور الخامس عبارة عن جملة محاذير تترتب على تقادير مختلفة، يعني إن فرض كذا فالمحذور كذا، وإن فرض كذا فالمحذور كذا، وهكذا، لكن في مسألة واحدة. هذه المسألة صورتها أن نفرض أنه قبض المال بالمعاطاة، أخذت الكتاب بالمعاطاة ثم تلف الكتاب بآفة سماوية، التلف مرة بفعل الفاعل المتلف وأخرى لا بفعله، كل ما لم يكن بفعله يسمى بآفة سماوية حتى ولو كانت أرضية، زلزال مثلا وإن كان أصله من السماء مثلا، باعتبار أن التقديرات كلها تأتينا من فوق من علو. على كل، إذا أخذ شيئا بالمعاطاة ثم تلف هذا الشيء بالآفة السماوية في مقابل التلف الحاصل بتصرف المتلف، ولماذا نجعل الكلام هنا في الآفة السماوية؟ نقول لأن التلف الحاصل من تصرف المتلف هو عبارة أخرى عن فرض تصرف الطرف الآخر، وهذا ذكرناه في المحذور الرابع الآن، ورتبنا عليه الاستغراب من كونه سببا لتمليك الآخر، وذكرناه في الثاني ورتبنا عليه الاستغراب من كونه سببا لتملكه هو نفسه، واضح؟ فالآن نتحدث بالتلف الحاصل من خارج عمل المتصرف وتصرفه، ونسميه بالتلف السماوي. بناء على هذا، إذا تلف المال المأخوذ بالمعاطاة بتلف سماوي، فعلى قولهم إن التلف يوجب لزوم هذه المعاطاة وامتناع الرد، هكذا يقولون. بناء على هذا يرد هذا الإشكال الأول، وهو إيجاب التلف عند أحدهما ولولا بالتصرف لحصول ملك الآخر. يعني كيف قلنا في تصرف أحدهما أنه سبب لملك الآخر وهذا غريب؟ لأن نقول إن التلف ولولا عند أحدهما من خارج بسبب سماوي أيضا سبب لملك الآخر، هذا أيضا غريب. هذا إذا فرضنا التلف في جانب واحد، تلف المال في جانب فيكون ذلك سببا لملك الجانب الآخر ما تحت يده. الآن نفرض التلف في الجانبين، فمضافا إلى ما ذكر من محذور كون التلف من غير التصرف سببا لملك التلف عند آخر ولو لا بتصرفه سببا لملك الأول، مضافا إلى هذا يلزم محذور ثاني، وهو أن يكون التلف كذلك، يعني من الطرفين، معينا للمسمى في التالف، معينا للعوض المسمى في التالف، ويكون بسبب التلف من الطرفين كل من المالين بإزاء الآخر، وليس لأحد منهما أن يرجع على الآخر بتفاوت القيمة إن كان هناك تفاوت قيمة. لا تنظر الآن أني بعتك هذا بهذا، صحيح؟ بعتك هذا بهذا، هذا في المعاملة، أنا حر، أستطيع أن أبيعك بزيادة، أستطيع أن أبيعك بنقصان، وأنت حر أن تقبل أو ترفض. لكن قد يكون عندما يحصل التلف وكان قيميا، إذا رجعنا إلى السوق تكون قيمته أكثر من ذاك ويكون تفاوت. فالقاعدة عندما يحصل التلف عندك بالنسبة إلى مالي، إذا كان قيميا أن أرجع عليك بقيمته، فإذا كان قيمته 100 أرجع ب100، إذا كان 50 أرجع ب50. الآن في المورد المفروض أني أخذت في مقابله بالمعاطاة، فلنفرض أن قيمته مثلا 50 وما أخذته بالمعاطاة يساوي 50، فلا شيء لي عليك. لكن إذا فرض أن قيمته في السوق أكثر 60، وقيمة مالك الذي عندي 50، ماذا؟ فهناك لا، ليس الغبن، نتكلم في التلف الآن. قلنا لي أن أبيعك، أنت تعرف وتقدم لسبب من الأسباب، ليس كل شراء بدون القيمة أو بفوق القيمة يعني غبن، أنت مطلع، وليس معناه أنه سفه، يكون لك أحيانا غرض عقلائي في أن تبيع هذا بالأقل أو أن تشتريه بالأكثر، واضح؟ كل هذا محفوظ. لكن الآن هذا هو غير ملك اللي عندي، واللي عندك ملك لي وليس لك، وتلف عندك. قب على القاعدة، إذا تلف مالي عندك ماذا؟ أرجع بقيمته. الآن هنا قلت لي لا ترجع بالقيمة ويتعين ما عندك مهما كانت قيمته في مقابل ما تلف لك عنده، مع أنه قد يكون ما عندك أقل قيمة مما تلف لك عنده، والمفروض أنك لم تملك بالمعاطاة، لا زال هذا لك وذاك لك، ومن حقك أن تطالب من حيث المبدأ والأصل بعوض مالك التالف عنده بضمانه، وهي قيمته التي تسوى أكثر من هذا الذي عندك. يقولون لا، ليس لك ذلك، وتلزم ويتعين عوض مالك في هذا الذي عندك وإن كانت قيمته أقل. واضح المحذور الثاني؟ ثم لو فرضنا، إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ لو تلف عندك بتلف سماوي يصبح ذلك سببا لأن أملك ما عندي، هذا إشكال. لو كان التلف من الجانبين تعين هذا في مقابل ذاك وليس لي الرجوع بالتفاوت، مع أن مالي لا زال عنده، هو الذي تلف عنده لم يملكه، وإذا كان قيميا وقيمته أكثر لي الحق بالرجوع في التفاوت. زد عليه، لو فرض أن ما أخذه بالمعاطاة، هذا الذي أخذته بالمعاطاة، لو فرض أنه وقع في يدي غاصب، غصبه مني غاصب، حينئذ يلزم محذور ثالث، لأنهم قالوا إن الذي يطالب الغاصب بما غصبه، يعني بعين ما غصبه ما دام باقيا، يجيء محذور آخر وهو إذا تلف يكون مضمونا بالمثل أو القيمة، فيطالبه بالمثل أو القيمة. الآن نتكلم عن عين المغصوب قبل أن يتلف. قالوا إن الذي يطالب الغاصب بما غصبه هو هذا الذي كان تحت يده وأخذه بالمعاطاة، أنا وصل إليه بالمعاطاة، جاء الغاصب غصبه من عندي، أنا لي الحق أن أطالبه، مع أن المفروض أنكم تقولون ليس مالكا. ولذلك نسألكم، يطالبه به وهو مالك أو وهو غير مالك؟ إن قلتم غير مالك كما تقولون، وكيف يطالب بما ليس ملكا له؟ وإن قلتم مالك نقول من أين جاء ملكه له؟ والمفروض أن المعاطاة عندكم في أصلها لا تفيد إلا إباحة، والمفروض أن الطوارئ المملكة في المعاطاة مثل حصول التلف لاحقا منتفية، لم يحصل تلف، واضح؟ المفروض أن العين لازالت قائمة عندها، لم يحصل تلف، فلا حصل التلف الممالك ولا المعاطاة في أصل تفيد الملك، فمن أين جاءه الملك؟ إن قلت لا لم يجئه ملك، قلنا كيف يطالب بما لا يملك. هذا، ولعلك حينئذ تقول إنه وإن لم تفد المعاطاة إلا إباحة، ولم يحصل التلف الممالك، لكن حصل سبب آخر للملك وهو غصب الغاصب، مجرد غصب الغاصب من تحت يدي ووضع الغاصب يده عليه سبب مملك لي، نقول هذا في غاية الغرابة، ومعناه أني إذا استودعتك يوما ما وديعة أمانة لا تملكها، فجاء غاصب غصبها من عندك، تصبح أنت المالك لها مثلا، هذا في غاية الغرابة. هذا كله إذا كان المال باقيا تحت يد الغاصب. فلو فرض أنه تلف تحت يد الغاصب، فالمفروض أيضا أن الذي يطالب ببدل التالف من المثل أو القيمة هو هذا الشخص الذي غصب من عنده والذي كان أخذه بالمعاطاة، حينئذ يعود نفس السؤال نسألك، يطالبه بالمثل أو القيمة وهو مالك للمثل أو القيمة بدلا عن مال المعاطاة بدلا عن التالف، أو وهو غير مالك؟ إن قلت يطالب به وهو مالك أو وهو غير مالك، قلنا كيف يطالب بما لا يملك. وإن قلت يطالب به وهو مالك، قلنا من أين جاء ملكه؟ والمعاطاة لم تفد إلا إباحة، والتلف الذي حصل تلف عند الغاصب لا التلف عند أحدهما الذي يوجب ملكه. فلا بد أن تقول إيه، ما هو أخذ الغاصب كما قلنا في الفرض السابق من تحت يدي مملك، أو التلف بعد الأخذ عند الغاصب مملك. عاد الاستغراب السابق، أخذ الغاصب يملكك، أخذ الغاصب شيئا من تحت يدك ليس ملكا لك يصير سببا لملكك، أو تلفه عنده بعد أخذه يصير سببا لملكك، كيف هذا؟ واضح الإشكال؟ لمين؟ في الأصل التلف الذي جعلوه سببا هو تلف أحد المالين عند الآخر، فيملك ما تلف عنده فيملك الآخر في مقابله. هذا الحاصل هنا ليس التلف عند أحد منهما، مع أن أصل التلف استشكلنا واستغربنا في سببيته للملك كما تقدم سابقا. واضح؟ التصرف والتلف في المحذور الثاني والرابع والآن في هذا المسألة استشكلنا في كون التلف أو التصرف سببا لملك المتصرف أو التالف عنده ولملك الآخر، هذا فيما كان التلف من أحدهما أو عند أحدهما، وأولى منه إذا كان أو مثله على الأقل إذا كان عند ثالث هو الغاصب. فالسؤال نفسه، هذا التلف ليس ذاك التلف قلتم إنه مملك، فلعلك تقول التلف المملك كله تلف حتى عند الثالث الغاصب. ها نقول هذا سبب في للتمليك غريب، كغرابة نفس أخذ الغاصب في سببيته للتمليك. واضح الكلام إلى هنا؟ هذا ثم إنه بعد ذلك ما أدري هذا خلص أو لازال فيه شيء، بل كأنه لازال فيه شيء، بل المحذور الرابع هنا يعني في هذه المسألة اللي نحن عنوناها بأي رقم؟ خمسة. نحن نتكلم عن في المحذور الخامس. هذا المحذور الخامس صورنا صورة وبدأنا نشقق هذه الصورة ونرتب المحاذير على الشقوق. إذا قلتم تلف بآفة سماوية يصبح مالكا، كيف هذا؟ إذا قلتم تلف من الجانبين أوجب تعين المسمى وعدم جواز الرجوع بالتفاوت، هذا إشكال آخر. إذا أخذه غاصب قبل أن يتلف له أن يرجع، يرجع وهو مالك أو لا؟ إشكال على التقديرين. إذا تلف عنده يرجع بالبدل من مثل أو قيمة، وبيرجع به وهو مالك أو لا؟ إشكال أيضا على التقديرين. الآن محذور الرابع هو أنه إذا حصل التلف القهري يعني السماوي، واضح؟ تلف القهري أي السماوي. هنا بعضهم أشكل قال لعل الأولى أن لا يقيد بالقهري، لأن ما يأتي من كلام لا فرق فيه بين القهر السماوي وبين الاختيار الحاصل بمثل التصرف. لكن مع أنه لا فرق فيه بينهما إلا أن الكلام فعلا في التلف السماوي، وأما التلف غير القهري الاختياري وهو التصرف فقد تقدم كلام فيه في محذورين. في الثاني وفي الرابع، وأشير إلى إشكاله هناك. فلعل التقييد هنا بالقهر من جهة أن الكلام في الاختيار تقدم وانتهينا، موضوع الكلام هو السماوي، لا أن الحكم الذي نقوله والمحذور الذي نقوله مختص بالسماوي. كيفما كان، إذا حصل التلف السماوي كما تقدم يحصل الملك، لأن التلف يوجب لزوم المعاطاة. حينئذ نسألك، إن كان حصل الملك له قبل التلف أو مع التلف أو بعد التلف، وفي الكل إشكال. إن قلت قبل التلف فهو غريب، لأن السبب وهو التلف لم يحصل بعد، فكيف حصل الملك قبله؟ كيف حصل المسبب قبل سببه؟ إن قلت يحصل الملك مع التلف فهذا أيضا بعيد، لأنه وهو يتلف لا يبقى له قابلية للتملك ومالية، فكيف يكون الملك حاصلا مقارنا لتلفه؟ وإن قلت الملك يحصل بعد التلف فهو بعد التلف أصم معدوم، ها، على قولة الشيخ أضربه وأفك رقبة، ها، كيف يكون هكذا؟ هذا معدوم، والمعدوم أصلا لا يمكن ولا معنى للتملك فيه، وأشد ضعفا في قابلية التملك من ذاك الذي فرضنا ملكه حال تلفه. إذا تمت هذه المحاذير الثلاثة بالنسبة إلى القول بالملك عند التلف قبل أو بعد أو مع التلف، حينئذ ينشأ إشكال آخر، وهو لزوم أن يملك الطرف الآخر ما تحت يده مقابل ما تلف عند الأول. فرضنا التلف عند الأول وسألنا يملك متى، أشكلنا على الملك في كل الأزمنة، لكن هذا التلف عند الآخر سبب لملكي الطرف الأول، بالعكس مرة نقول الآخر والأول هنا أو هناك لا يهم، التلف عند أحدهما سبب لملك الآخر لما تحت يده، مع أن ذاك الذي تلف الشيء تحت يده لم يملك شيئا، لأن أشكلنا على ملكه في كل الأزمنة ولم يملك شيئا. يملك متى؟ قبل، بعد، مع، كلها في إشكال، إذن لا يملك. مع ذلك التلف عنده سبب لملك صاحبه، فيلزم أن صاحبه ملك ما عنده، مع أن الآخر لم يملك شيئا في مقابله، فيكون كأن الآخر تملك ملك أخيه وصاحبه من دون عوض ومقابل، وهذا بحد ذاته إشكال. فإن قيل نلتزم بعدم حصول الملك لما تحت يده في مقابل التالف، واضح، هذا الذي لم يتلف عنده لا يملك ما تحت يده في مقابل ما تلف عند الآخر، حينئذ لا يلزم ما ذكرتم من أنه ملك ما تحت يده بلا عوض، لا يملكه، سالبة من انتفاء الموضوع، واضح؟ حينئذ نقول القول بعدم ملكه إياه أولا مخالف للسيرة المستمرة المستقرة على ملك أحدهما مع التلف لما تحت يده مثلا، واضح؟ على ملك أحدهما مع التلف لماله عند الآخر ملك ما تحت يده من الآخر. المهم السيرة قائمة أنه إذا تلف أحد المالين عند واحد فالآخر يملك ما عنده، هذه، والحكم بعدم الملك مخالف لذلك. ثانيا الحكم بعدم ملكه ما تحت يده، ما تحت يده مخالف لقصد المتعاطيين، فإن المتعاطيين من أول الأمر قاصدان لتمليك هذا بذاك، خصوصا على تقدير التلف. يعني هما لهما قصد إلى تمليك هذا بذاك، ويصير لك، وإذا تلف عندك تلف من مالك وهذا عندي وانتهى. واضح؟ فلهما قصد إلى التمليك على كل حال، وهو أوضح وأجلى في فرض تلف أحدهما عند صاحبه، عند من هو بيده، فإن قصد الملك هنا أوضح. أريد أن يكون هذا لك على كل حال، فضلا عن أن يكون لك إذا تلف عندك، حتى يكون هذا في مقابل لي، وإلا تلف من مالي. أنا لا أقصد هذا، أقصد أن يتلف من مالك وأن يكون ما عندي لي، هذا مقصود لهما. فالحكم بعدم الملك لما تحت يدي مقابل ما تلف مخالف لهذا القصد. وسابقا أشكلنا في المحذور الأول بلزوم وقوع ما لم يقصد وعدم تبعية العقود للقصود. تحكمون بإباحة وعدم ملك مع أن المقصود الملك. هناك أشكلنا في أصل المعاطات، هنا نشكله على تقدير التلف. إذا قلتم على تقدير التلف لا يملك هذا المال الذي تحت يده في مقابل ما تلف عند صاحبه، يلزمكم أن الإباحة، أن المعاطات تخلف واقعها عن قصدها، فوقعت إباحة عند التلف أيضا مع أن المقصود التمليك عند التلف أيضا، كما وقعت إباحة في أصلها وقبل التلف مع أن المقصود في أصلها ولو من دون تلف هو التمليك. بهذا يتم هذا المحذور الخامس، والقراءة أيضا تبقى مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين. ستعلى للمناقشة بعدين.